الإمام صالح رحمه الله على هديه من سادته الصحابة والتابعين كل من تبع بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا بكم إلى ساحة أحد، ذلكم الجبل الذي يحبنا ونحبه، وكيف يحب المؤمنين وهو يشهد ما لم يشهد الجبل من قبل، وهو رقاب تقطع وأجساد تمزق ونفوس تسهر في سبيل إعلاء كلمة الحق سبحانه وتعالى. وتوقفنا معكم عندما تدانى الجمعان، وعندما اقترب الصفان صف المؤمنين وصف أعداء الله المشركين. وفي تلك اللحظات تبين لنا جليا حال المؤمنين وما كانوا عليه من يقين بنصر الله تبارك وتعالى، خاصة بعد أن صب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلوبهم صبا، فذكرهم بأمور كثيرة. ذكرهم بوجوب التوكل على الواحد الأحد سبحانه. فالمعركة تشبه معركة بدر إلى حد كبير، فعدد المسلمين قليل وعدد الكافرين كثير، عدة المسلمين قليلة وعدة الكافرين كثيرة. لذلك أراد أن يبين لهم ويذكرهم بأن العبرة ليست لا في الكثرة ولا في القلة، فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذين، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثانيا ذكرهم بأنهم صفوة عباد الله الذين اصطفاهم في هذا اليوم لقتال المشركين، فلا تأسوا على القوم الكافرين من المنافقين الذين ولوا مدبرين. ذكرهم بهذا أنكم صفوة الله، عندئذ تحولت الآية التي كانت ذما في الظاهر تحولت إلى مدح، إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا والله وليهما، فصار بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج صاروا يتباهون بهذه الآية التي نزلت فيه. ذكرهم أيضا صلى الله عليه وسلم برحلتهم إلى الخلود، ذكرهم بما لهم عند الله تعالى من نعيم مقيم في جنات النعيم، فعندئذ طارت أرواحهم إلى الفردوس الأعلى، فصاروا يتمنون الشهادة ويعشقون الشهادة كما تعشق كما يعشق الكفار الخمر والنساء. أمور كثيرة ذكرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أمر رابع حيث أراد أن يحمسهم، فحمل سيفه في الفقار وقال: من يأخذه عني بحقه؟ أصل الحديث صحيح مسلم. فتناوله أبو دجان سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه، وعلم أن حقه أن لا يقتل به مسلما ولا يفر به عن كافر. فصار عندئذ أبو دجانة يتبختر، ولك أن تتصور نفسية المؤمنين عند تلك اللحظة، عندما صار يتبختر بين الصفين اندلعت نفوسهم للقتال في سبيل الله. ثم انتقلنا إلى حال الكافرين ورأينا الحالة التي كانوا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه المعركة بدعاء، فقال: اللهم لو شئت لا تعبد في هذه الأرض. واستجاب الله دعاءه وتضرعه ونداءه، ونزلت البشائر والمبشرات تترى على المؤمنين. أول شيء نزل هم الملائكة، ثانيا نزل عليهم النعاس فغشيهم مما دل على رباطة جيشهم وقوة عقيدتهم، ثالثا خرج رجل ويا ويح ما ناله في ذلك اليوم، سباع بن عبد العزى أراد أن يبارز فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه أفضل مبارز حمزة عبد المطلب، فقضى عليه فصار كالأمس الداخل. وجاءت البشرى الرابعة، وهي عندما قتل كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة العبدري، هذا الذي كان يحمل لواء المشركين وكان من اختصاص حمل لواء المشركين، قضى عليه الزبير بن العوام، بل لم يمهله، صدى عليه وقفز عليه فأسقطه من على جمله وغرز فيه سيفه. وتحققت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد أخبرهم أنه رأى كبش الكفيل يقتل في منامه، فازداد حماسهم، وعندئذ كان هذا ما حدث هو أول وقود المعركة معركة أحد، فندخل إن شاء الله تعالى هذه الليلة إلى قلب المعركة. فاندلعت نيران معركة أحد، وليس الخبر كالمعاينة في الحقيقة، وليس رأي كمن سمع، ليس الذي يرى شيء كمن يسمعه. وإذ في كل شبر وكل نقطة من أشبار ونقاط ساحة أحد وميدانه ترى شيئا رهيبا لا يمكن أن تصف هذا المشهد. يعني لو جئت بأروع أدب ولو جئت بأعظم رسام وقلت له صم لي هذا التعبير في لوحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن يمكننا أن نصف ذلك المشهد بكلمة واحدة: الجحيم. أي فتح الجحيم على المشركين، هذا هو الكلمة التي يمكن أن نستعملها حتى نوصل ما حدث في أرض أحد في ذلك. جحيم عجل الله تعالى به مصيرا لهؤلاء الكفر في هذه الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى الآخرة. نريد أن نستعين بالقرآن حتى نصف هذا المشهد. لا شك أن القرآن لن يبخل علينا بكلمة أو كلمتين تصف لنا هذا المشهد. فوجدنا قوله عز وجل يدي في المقصود، وهو قوله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي الكلمة المناسبة، تحسونهم أي تقطعونهم قطعا. وكلمة الحس بمعنى شدة القطع وكثرة القطع. إذ تحسونهم بإذنه، لا توجد كلمة أعظم من هذه الكلمة. نعم نريد أن نسمع شيئا في هذه المعركة، فاقتربنا بآذاننا فلم نسمع شيئا إلا سيوفا تقطع ونبال تحصد ورماح تمزق، وأحيانا بين الحين والحين تسمع آهات المشركين وتوجعات الكافرين. هذا فقط الذي تسمع في أحد في ذلك اليوم، غير العيار بتاع المشركين آهات الكافرين، وتسمع تلك الضربات بالسيف أو بالنبال أو بالرماح. أما المسلمون لا تغرنكم ما تتصورون أنهم كانوا يكبرون أثناء القتال، كلا وربي، بل كانوا يؤدون مهمتهم في صمت ووقار، تحولوا إلى آلة قتل للمشركين فقط في صمت ووقار، كأنهم لا يعرفون شيئا في هذه اللحظة إلا بكر أعناق الكفار في صمت ووقار، هدوء تام. لذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن قيس بن عباد رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، يكرهون رفع الصوت عند القتال. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. لماذا؟ يقول صاحب عبد المعبود وهو يشرح لنا هذا الحديث، ينقل عن الإمام الشوكاني قوله: لعل وجه كراهتهم، أي كراهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرفع الصوت في القتال، لعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل، لأن الإنسان يستعين بالصوت إذا عجز. لذلك قالوا إن البرميل الفارغ يحدث من الصوت ما لا يحدثه البرميل المليء، لا يغرنك الصوت. فقال: بخلاف الصوت فإنه دليل على الثبات ورباطة الجيش. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يمسك سيفه لا يعرف شيئا إلا أنه يقتل الكفار، وتسمع آهات المشركين وويلات الكافرين وتلك الآلات التي تقطع بها رؤوس هؤلاء الكفرة تسمع لها حس. ولكننا قوم فضوليون نريد أن نرى، نحن نريد أن نرى، فلذلك رأينا أن نلج قلب المعركة ونعرض عليكم بعض الصور التي تبين لك حقيقة ما وقع، الهول الذي وقع في ساحة القتال في ذلك اليوم. نقترب من الأحداث، والحق والحق نقول أنه من العسير أن تمر، أو من الغبن أن تمر على أحداث أحد هذه مرور الكرام، من الغبن الفاحش حتى ترى صدق وعد الله عز وجل المؤمنين. إذا أردت أن تفهم ولقد صدقكم الله وعده، أطل، ما الشيء الذي عجل؟ ليس وراء شيء، أقف مليا عند هذه الصور حتى ترى كيف صدق الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين. شيء رهيب، كما قلت جحيم فتح بابه وابتلع هؤلاء المشركين، ولا يمكن أن نعرض صورة أو صورة، بل سنقف مليا أمام بعض الصور. واخترنا أن نبدأ بأصحاب الألوية، اخترنا أن نبدأ بأصحاب الألوية الذين كانوا يحملون لواء المشركين. من هم؟ من قوم من بني عبد الدار. فضل بنو عبد الدار، ويا خراب دار بني عبد الدار، يا خراب دار بني عبد الدار. راح تخرب ديارهم. بنو عبد الدار الذين شهدوا مقتل سيدهم، من طلحة بن أبي طلحة العبدلي أول من قتل منهم، كبشوا الكتيبة كما شاع اسمه في هذه الأيام. هذا سيدهم قد قتل، فتعاقبوا على اللواء، قلنا هذا اللواء حمل اللواء من خصائصهم، فتعاقبوا على اللواء كأنهم ارتبط بعضهم ببعض، فكل منهم يجلب الآخر معه إلى الجحيم، أي لا يدخل الجحيم وحده بل يأخذ معه أهله جميعا. حمله بعد هذا الرجل، بعد طلحة بن أبي طلحة، حمله أخوه شيبة بن أبي طلحة، حمل اللواء وتقدم للقتال رافعا صوته وقال: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقى. الصعدة هي الرمح، اليوم ستتخضب بالدماء للمسلمين أو تكسر. إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقى. تقدم إليه رجل لا يعرف لا دقا ولا مصعدا ولا شيء، يعرف غير حمزة بن عبد المطلب. تقدم إليه شخص يقول: أنا لا أحسن الشعر، لا أحسن الشعر. تقدم إليه حمزة فضربه على عاتقه، هنا فضربه على عاتقه فبطر يده مع كتفه حتى وصل إلى صورته فبانت رئته، ما ترك فيه شيء، ضرب من هنا إلى صورته فخرجت رئته. أين تندقى والمصعدة؟ حمزة بن عبد المطلب لا يعرف شيئا من الأشعار، يعرف السيف البتاع. فعندما سقط هذا حمل اللواء بعده أخوه، بعد ست إخوة راح يموتون، أبو سعد بن أبي طلحة، فكان فريسة سهلة لسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يعني إذا رأيته في غزوة لا يخطئ، سعد بن أبي وقاص لا يخطئ الرمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، صلى الله عليه وسلم هكذا دعا له. سعد بن أبي وقاص فريسة سهلة، حمل النبل فوضعه في حنجرته، أبو سعد ذلك. فسقط اللواء فحمله بعده ابن لكبش الكتيبة. الآن مات ثلاث إخوة، ثلاثة لابد أن يموت بعض الذرية، فتقدم مسافع ابن طلحة بن أبي طلحة من كبش الكتيبة، وكان هذا الرجل من نصيب عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه أصابه بسهم فقتله لتوبه، لم يستطع أن يمشي كثيرا في أرض المعركة. ثم حمله بعده كلاب بن كبش الكتيبة، أي أخو الذي مات، أخو مسافر، حمل اللواء أيضا وأخطأ على جرأته هذه، أخطأ خطأ بينا. تعرفوا ليش؟ تقدم إليه من؟ زبير بن عوام، زبير الذي صار قفز على الجمل وأسقط أباه وذبحه بسيفه. أخطأ خطأ شنيعا عندما تقدم يحمل اللواء فخرج عليه الزبير فقتله. ثم جاء أخوهما الجلاس بن طلحة أيضا فطعنه طلحة بن عبيد الله، فإنه كان من الرماة، سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا عن يمينه سعد بن وقاص وعن يساره طلحة بن عبيد الله، كانوا الزوج يرمون النبي، فقضت عليه لتوبه. هؤلاء ستة من نفر بيت واحد، ثلاثة أباء يعني الأب وأما، وثلاثة أولاد لكبش الكتيبة، ستة من ستة نفر من دار واحدة. لذلك قلت لكم يا خراب دار ابن عبد الدار، يعني راح تخرج بيوتهم. وأبى بنو عبد الدار، يعني هذا العبشر، أبى بنو عبد الدار إلا أن يذهب الجميع في هذا اليوم إلى الجحيم، لابد أن يستعينوا جميعا ويسلي بعضهم بعضا في هذا الجحيم. فتقدم بنو عمومتهم، الآن جاء الدور على بني العمومة. تقدم أحد بني عمومتهم وهو أرطأة بن شرحبيل، فحمل اللواء فقتله حيضر علي بن أبي طالب، أسقطه أرضا فكأن لم يكن وكأن لم يغن بالأمس، لما كانش. بعد ذلك حمله شريح بن قارب، كذلك من بني عبد الدار، شريح بن قارب، فسرعان ما قتل. ثم بعده عمرو بن عبد مناف العبد الزوج، هذا قتلهم من؟ نجي كوشيان بن الله عشان تقتل منافق من منافق. بعض المنافقين قلنا بقوا حمية، حتى لما سئل، حتى جاء في ترجمته أنه يدعى قزمان ابن الحارث أحد خلفاء بني رفض، هذا قاتل حمية رجلا يدافع عن أهل المدينة لأنه قوم، إذا ليس دفاعا عن الإسلام. خرج حمية بين صفوف المؤمنين وشرح حالهم في المجلس الأخير، فقتل هذين الرجلين. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. ثم ترى أن هؤلاء كم صاروا؟ من يحس من يحب العدل فليعد؟ 9 6 من بني عبد الدار و3 من بني عثمان. ماتوا 9 من حملة اللواء، من حملة اللواء، يعني حمل اللواء بذلك الوقت بمثابة بين قوسين اليوم كوموندو، مفهوم؟ هو الذي يقود، يقود كتيبة من الكفالة. 9 من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم القمر حتى واحد، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. أين اللواء؟ طفنا. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في حديث طويل سنعود إليه إن شاء الله في مناسبات لاحقة، يقول: ما نصر الله تعالى عباده في موطن كما نصره يوم أحد. هذا كنا قد درسناه في تفسير سورة آل عمران، بينا أنها كانت نصر، يعني لو تمعنا جيدا كما سنتمعن إن شاء الله اليوم أو الليلة ستراها نصرا. رأيت ما في الأمر أن هناك خطأ سيصلح به، كل شيء قابل للإصلاح. ما نصر الله تعالى عباده كما نصرهم يوم أحد؟ يقول الراوي: فأنكرنا ذلك، يعني كشفوا فيه أين النصر، فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى. شوف فقط، شوف تأمل كتاب الله. بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل قال عن يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، وقد كان لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9. 7 أو 9، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فها هم حملة لواء المشركين يتساقطون كجدار من طين، تأتي عليه بعض الرياح وبعض المياه فتجعلهم ركاما. كانوا الآن 9 معروفون، الآن لم يعد لهم أي خبر، وضاعت كل الهتافات، تلك الهتافات التي كانوا يهتفون بها، ضاعت تلك الأشعار إن صحت روايتها، لا ندري، ينقل أصحاب السيرة لا ندري صحتها من ضعفها، لكن يروون أن نساء المشركين كانوا يرددون قولهم: ويها بني عبد الدار، من اليوم بني عبد الدار، أردت بني عبد الدار، 9 ماتوا كلهم، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بتار، فإذا بهم قد أخسأهم العلي الغفار سبحانه وتعالى. سقط اللواء، فلاحظ الناس، أظن أن كان كل تمام، لم يحمله أحد، لم يرد أحد منهم أن يحمله. لماذا؟ هل تصور لهم اللواء ملك الموت؟ واش تحول لهم ملك الموت؟ يعني يظهر على صورته الحقيقية أم ماذا؟ لماذا ترك الجميع اللواء على الأرض ولم يحمله أحد؟ الجواب نعرفه إذا نقلنا بصرنا في ساحة القتال وباقي نقاط المعركة. هذه نقطة واحدة، نقطة لواء المشركين ماذا حدث فيها؟ تعالوا بنا إلى النقاط الأخرى. لقد فوجئ المشركون بحق بجيش نبوي يحصرهم على الأرض حصرا، هذه على الأرض. كيف هاجم عليهم جيش المسلمين؟ لم يطلب منهم أحد، يأكلونهم أكلا، يحصرهم، شوف المنجب عندما يحصر هكذا يحصرهم ويحصر رؤوسهم، حتى لو أرادوا أن يفروا إلى السماء، نقصد الجبل يعني يغطوا الجبل، حتى لو أرادوا أن يفروا إلى السماء ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. لماذا؟ لأن نبال الرماة، ونراهم عند جبل عينين، نبال الرماة كانت تنزل عليهم من الجبل كالشر، كنت شفت الله عز وجل كيف يرجم الشياطين، هكذا كانت تنزل عليهم النبال، فلا الأرض وسعتهم ولا السماء قبلتهم، وكان الرماة في الحقيقة يؤدون عملهم بإتقان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من أمهر الرماة كما سبق وأن أسلفنا. عندئذ نبال من هنا، حصد من هنا، فصار المشركون يفرون في كل اتجاه، صاروا يفرون لا يدرون إلى، المهم الفرار الفرار. طبعا منهم من صار لا يستطيع الفرار فلا بد أن يدفع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن السهام لم تكن تنطلق أيضا، لم تنطلق فقط من قمة أحد، من قمة الجبل عينين، نحن نعلم أن المشاة هم الذين قاتلون، شو لو فوق الجبل 50 رامية،
لكن ليس فقط النبال لم تكن تنزل فقط من الجبل. قلنا شوني كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، عن يساره طلحة بن عبيد الله، من أظهر الرماة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وهنا اختار سعد بن أبي وقاص، وكان أفضل الرماة في الحقيقة كما بينا، كان يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فرح بسعد بن أبي وقاص كما فرح به في ذلك اليوم مع شدة الحرب، يعني وقت الحرب تقاتل السهام تأتي من هنا والنبال وغير ذلك. مع ذلك علي بن أبي طالب كأنه توقف، لا ندري هل توقف أم لم يتوقف ليشاهد ما سيقص عليه، لأن الذي يقص عليك مشهدا هنا لا شك أنه توقف كيف رأى، فيقص علينا. إذ لفت انتباهه سعد بن أبي وقاص كيف كان يرمي النبال، شيء رهيب. يحدثنا علي، والحديث في البخاري، في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لأبويه أحد. شو معنى جمع لأبويه أحد؟ يعني تخترت كل واحد تحبه في ذاك أبي أو في ذاك أمي، في ذاك أبي وأمي النبي صلى الله عليه وسلم قليل باش يقولها. قال: ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك بن أبي وقاص، هو اللي قالوا في ذاك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإني سمعته يقول له يوم أحد: يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي، يا سعد ارمي في ذاك أبي وأمي، وسعد يرمي. وزاد هذا الدعاء من حماس سعد بن أبي وقاص، وظل يحفظ هذا الحديث طوال حياته، بل ظل أبناؤه وأحفاده يرددونه طوال حياتهم. ففي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه إليهما، يفتخر بهذا. وفي رواية للبخاري أيضا عنه قال: نفل بمعنى ينزع، تعرفوا النبال يضعونها في كنانة، الكنانة أو الجعبة، جعبة إذا حبيت تسميها جعبة أو كنانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السهام لسعد لأنه كان في ظهره، ينزع عنه ويعطيها، ينزع عنه ويعطيها. قال: نفل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، فقال: ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي في ذاك أبي وأمي. ما كان هذا الدعاء إلا لأنه كان يمتع ناظرين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء يثلج الصدور ويبهج القلوب، بل أضحك سعد بن وقاص، أفرح وأضحك في ذلك الوقت، أفرح وأضحك القول وأبكى، أبكى أقواما للمشركين، ولكنه أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم هذه القصة الطريفة، وهي في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي واحد الرجل المشركين صار يقتل المسلمين، رآه سعد، لكن المشكلة ستر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي في ذاك أبي وأمي. فنزعت له بسهم، نزعت بمعنى رميت، فنزعت له بسهم. هذا السهم غريب لا يشبه السهام الغربان، ليش؟ قال: ليس فيه نصل، ليس فيه الزج، الحديد هذه التي تقتل ما كاش، يعني الرمح النبل راح خشبة فقط، سترى ماذا فعلت هذه الخشبة. قال: فنزعت له بسهم فيه نصل فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. نعم، يضحك، يبكي، يسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لقتله بهذه الطريقة لا لانكشاف عورته. ولم يقتصر سعد رضي الله تعالى عنه فقط على الرمي، فإنه كان مقاتلا باسلا شجاعا مغامرا، إنسان لا يشق له الغبار في الترك كذلك، فكان من صناديد القتال كما معروف، وكان يشتكي بمن أمامه بسيفه، واستجاب الله له دعاء. ماذا دعا؟ اللهم إن لقينا القوم فلقني برجل شديد بأسه شديد حرفه أي الجهد، فأقاتله ويقاتلني فأقتله فأظفر به وأخذ سببه، ووفق الله تعالى له بما وعد به المؤمنين، يجيب دعاءهم وصدق وعده. شكون الثاني لدعاء؟ عبد الله بن جحش رضي الله، هذا سنرى. لم يستجب له بعد. الآن مازال يقاتل، إنه الآن يقاتل على الساحة عبد الله بن جحش أبلى بلاء حسنا، فلا زال يقاتل العدو بسيفه يجتث المشركين من أصولهم. لا تظن يعني أن حديثنا عن سعد بن الوقاص وحديثنا على عبد الله بن جحش هذه الاستمرادات، لا تظننا أننا نسينا من كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد، لا ننسى أحدا بإذن الله، نتحدث عن من وردت عنهم أخبارهم صحيحة. طلحة بن عبيد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، سفر الهاجر في هؤلاء الرجال، كان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم متترسا بحجفة داير ترس يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب بالنبال ويقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك خبره من صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة رجلا راميا شديد المزال، أي يحسن الرمي جدا، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، أي شدة ضربه، مثلا لما يجبل النبل جيدا يكسر القوس، كان يعني يخرجها من قلب تلك الرمية، فكسر قوسين أو ثلاثة ويبدلها. وكان الرجل يمر معه أو يقاتل ومعها كنانة النبل، يمر عليه بجعبة من النبل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا انثرها لأبي طلحة، يحطها، أرى الجعبة أكدي يرمي بها، يرمي بها أبو طلحة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا انثرها لأبي طلحة. قال أنس بن مالك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف، يشرف بمعنى يطل، يحب الإنسان يطل يرفع نفسه ويطل، لذلك سميت الشرفة شرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف من وراء الترس يطالع، ماذا يقول له طلحة؟ يقول له طلحة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحري، ندخلش يا رسول الله، تبينش روح، يصيبوك هؤلاء، نحري دون نحري، متخاسر ولا متخاسر، صلى الله عليه وسلم. هنا أدرك المشركون أنهم أمام قوم لا يشق لهم ضبط، قوم لا قبل لهم بقتالهم، إذ ذابت الأرواح في الأرواح، ذابت الأرواح فاختلطت بالأرواح في ساحة قتال أحد، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم قائل يفدي أو يفدي جنوده بأبيه وأمه، صح؟ قال هل صح؟ وجنود يفدون قائدهم بآبائهم وأمهاتهم وأرحام وأولادهم وأنفسهم وكل شيء. هل يمكن أن تقاتل جيشا على مثل هذه المثابة تتخالط فيه الأرواح بالأرواح وتهون الأرواح أمام الأرواح؟ فلا شك أن هذا من أعظم عوامل النصر والكرم والدين، أن المحبة في الله هذه هي أعظم من أعظم وسائل النصر والتمكين. وظن سعد أنهم من اختصاصهم دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن غير هو، يعني هو وطلحة هم لم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى العجب، لقد نزلت الملائكة كما ذكرنا، وكانت الملائكة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص نفسه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يقاتلان كأشد القتال. صور زوج، أشكلهما يا سعد؟ قال: والله ما رأيتهما قبل وما رأيتهما بعد. إذن الملائكة قاتلت يوم أحد، قاتلت يوم أحد. وامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات، امتلأ بالسرور، فهو يرى أصحابه رضي الله تعالى عنهم يمتثلون أوامرهم كأنها سطور نقشت في الصدور. الشيء يعني كما قلنا احنا برمجة، شيء راه يرمي لجوارحهم ويفعلون ما قاله صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا عن أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. كان يرى وهو متترس بتلك الحجفة، يرى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير إذا ذكرت اسمه جاءك البكاء، لا تذكر الاسم تاعه تحت بك. لماذا؟ مصعب بن عمير نوع خاص من الرجال، لو تقرأ حياته قبل الإسلام كيف كان في طرف، كان يلبس أحسن الثلج ويضع أعظم الزينة، يعرف من مكان بعيد لعبرة. كان يضع لعبرة. مصعب بن عمير اليوم لم يعد يملك شيئا إلا ثوبا عليه يلبسه وقرآنا في صدره وسلاحا يحمله. ما هي وظيفته في المدينة؟ معلم. كانوا يسمونه بالمعلم. أول من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الناس، فكان يعرف بالمعلم. أسلم على يديه كبار سادات الأوس والخزرج، أسلم على يديه سعد بن عبادة، سعد بن زرارة، سعد بن معاذ وغيره، أسلموا على يديه هذا الرجل. اليوم ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش لا يعلم الأنصار الدروس، لكن يعلم الكفار فهم من القتال. كان إنسانا عجيبا، وأعرفه وأعلمه أنه كان من أعظم الصحابة الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دار المعركة. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا. هذه وحدة. شوف يعني تشوف مصعب بن عمير أقول يحسب أننا الكفار، ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أبا دجان. شفنا أبا دجان كيف كان يتبختر في الصفين، ينبغي أن يتبختر فقط عند ريانه ثم يفر. واصل عمله بسيفه، أبى إلا أن يوفي بالحق الذي أخذ عليه السيف، مصمما على أداء هذا الحق. فكان يهد صفوف المشركين حتى يعني صف مثلا جماعة 20-40 يدخل يفرق رضي الله تعالى. كان يهدها أن يكسر تلك الصفوف، لا يلقى مشركا إلا قتل، يقتل ما يجرحوش إلا قتل، عليه إصابة الموت الحمراء، يهتف قائلا أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا أبقى الدهر في الكيول، والكيول هو مؤخرة الصف، أنا لا أبقى في أواخر الصف بل أكون في أوائل الصف. والزبير بن العوام وهو من هو عارف أنه كان أحق بالسيف، لأن الزبير بن العوام طلب السيف ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيني السيف، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى أخذه من أبو دجان. فعندئذ أدرك أن أبا دجان أولى بهذا السيف منه، فقد راقبه ويقتل ويشوف ويطير عن الفريسان، ما يطول يغفل، لكن ينظر إلى أبي دجان كيف كان يقاتل ويفعل بالمشركين. قال الزبير بن عوام كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، واحد خبيث مشرك وين يروح للجرحى، اختصاصه الجرحى، اختصاصه الجرحى، فكان من يرى جريح يروح يجهز عليه، أجمد ذفف عليه يسرع إليه ليقتله. الزبير بن عوام الآن منشغل بالقتال، وش هو الحل؟ قال فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أبي دجان، وأدعية هؤلاء ما تضرش، طلعت مباشرة السماء ونزلت، الإجابة مباشرة. فقال فالتقى هذا خلاص، هذا دعت عليه ما مو بس الزبير بن عوام، فالتقى فاختلف ضربتين، هذا الضرب وهذا الضرب، وكان خليه إذا ضرب وضرب كله ما شو جاه، فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، كانت عنده ترس أبو دجانة عنده ترس، فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، يعني الدرقة دخل فيها السيف طبعا شدتها خلاص يعني ثم شهادة الوفاة خرجت، عضت بسيفه نعم. فضربه أبو دجانة بضربة بسيفه فقتله، فاستجاب الله تعالى دعاء الزبير الأول. صور من هنا من هناك تسر الناظرين وتشفي صدور قوم، أما ذلك الشيخ الأعرج رضي الله تعالى عمر بن الجموح ورفيق دربه من؟ عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فشيخان كبيران لكنهما لو رأيتهما لحسبتهما، كان يقاتلان قتال الشباب يحصدان من أمامهما حصدا، إلا أن تقدم السن لها أحكام خاصة. تقدم السن الهرم له أحكام خاصة والضعف لا بد. فعندئذ سقط عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، كان أول شهيد في غزوة أحد، سقط على أرض المعركة وكان أول شهيد في سجلات غزوة أحد. وصدقت فراسته لأنه أخبر ابنه جابر الذي تركه في المدينة ليقضي عن الدين وليعود بنات تسع، كان قد قال له: ما أراني إلا أول من يقتل اليوم. يعني كان يعلم أنه سيقتل أول من يقتل، فسقط على أرض المعركة وخرج من هذه الدنيا ليدخل عالم الخلود، وترك ولدا بارا وتسع بنات ودينا سيقضيه الله تعالى عنه ولم يعد يؤذيه شيء. إياك أن تظن أن الضربة التي أخذها رضي الله تعالى عنه آبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القصر. ألا والآن حتى تلك الشمس اللافحة التي كانت تلهب غزوة أحد، سنرى أن الناس كانوا يقاتلون والعطش كاد يقتلهم أشد من السيوف. عطش رهيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شدة العطش التي أمسكها صلى الله عليه وسلم، عطش شديد. فتلك الشمس التي كانت تلهب الأرض في ذلك، تلك الأرض كانت تلهبها لم تعد تمسه، ما مسته. لماذا؟ كانت الملائكة تظلله. يروي لنا الحديث البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله نفسه رضي الله تعالى عنهما يقول: لما قتل أبي حزنت وكنت أبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عيني بكاء الرحمة، فقال لي: ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. عندما رفعتموه للدفع عندئذ انصرفت الملائكة. فهذا الجسد الطاهر على أرض معركة أحد أنت لا ترى ما يضلله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يضلله. والعجيب أنه وهو ساقط في أرض المعركة، ربما كنت تبكي عليه، ولكنه في تلك اللحظة بالذات كان يتمنى أن يعود إلى المعركة ليقتل. كانت هذه أمنيته. وسنرى الحديث الذي دار بينه وبين ربه، حديث بين ربه ليس بينه وبينه طفلة، ليس بينه وبينه حجاب، مباشرة كلمة مع الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أن هذا من خصائص، قد نظن أنه من خصائص الأنبياء يعني كريم الله. والد جابر بن عبد الله سأله الله تبارك وتعالى: ماذا تريد؟ قال: أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك. فسأل إن شاء الله تعالى، أكرمه الله تعالى بكرامة قشرة أبت لها العناق. مات عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، وبقي صاحبه ورفيق دربه من؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح تراه أيضا بعد زمن يسير سقط أرضا ولكنه ارتفع سماء، سقط أرضا هو الآخر وقتل شهيدا. وأين هو الآن؟ إنه يطأ الجنة بتلك الرجل العرجاء التي انقلبت صحيحة، صار يضع ويدلي رجليه في مياه الجنة العذب، دخل الجنة مباشرة. عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح صاحبان ورفيقان للدرب دخلا الجنة. وبقيت المعركة تتأجج كبركان ثابت، لكن البركان عادة يرمي النار. هذا البركان أحد لذلك الوقت كان يرمي الرؤوس، كان يرمي الجثث، كان يرمي الدماء، لا ترى النار لا، كان يرمي جثث الكفار ورؤوس الكفار. وبينما اشتد وطيس المعركة وحمي وطيسه واشتد وجاد اشتدت نارها وعظم أوارها، إذا بضيفين الآية وإن نزلت في المنافقين إنها تصلنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حتى لو ذهبت إلى البيت في المرجع سيأتيك الموت، لكن هذان الضيفان جاءا يشاركان المسلمين المعركة. من هما؟ واحد معرفه، واحد جديد عليه، واحد رأيناه في غزوة بدر، حسين من والد حذيفة لليمن، والثاني ثابت ابن وقش، ثابت بن وقش. تذكرون حسينا؟ تذكرون جيدا. ما شأن حسين؟ هو رضي الله عنه، الله يحفظه، رضي الله عنه يقنين الخبرة ما لازمش يذهب طيب نسيان. هذا حسين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، هو وابنه حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هو ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأخبراه بأنهما لقي المشركين في الطريق، فأخذ عليهما عهدا أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. من واحد أخر يقول لا عبرة بالوعد مع الكفار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بوعده، نفي لهم بوعده، ونستعين بالله عليه روح. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يرجعا إلى المدينة، إذا قد يسمع ما لعنكم وعد، لكن هذا الحكم في غزوة بدر فقط. اليوم حسين وحذيفة لا شك أنهما بالأشواق إلى أن يقاتلوا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فكانوا على أحر من الجمر بهذا اللقاء. أما حذيفة فإنه في بدر في أحد أحسن، دخل المعركة وتراه الآن يحصد رؤوس الكفار حصدا ويشتتهم من عروقهم. أما والده فهو في المدينة، تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو وثابت بن وقش. لماذا؟ لكبارهما، كبار سنهما، تركهما ليس أمرا، تركهما للرباط، يرابطون أي يحرسون المدينة. وعندما جاء اليوم الموعود كان يتمنى هذان الرجلان أن يكون معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقل الرباط شأنا عن القتال، فبقي في الرباط. يروي لنا ابن إسحاق بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع اليمان حسين، وقع اليمان بن جابر أبو حذيفة وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان، بقي في المدينة. طبعا الآن ضاقت المدينة بطموحهم، المدينة الطموح تحم قتل واسع، المدينة ضاقت المدينة بطموحهما، وشعر الرجلان أن هذا المكان لا يليق بهما، وهما من الشجعان الأبطال. الآن بدأ، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران لا أبالك، خسر عليك، لا أبالك، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا إلا مقدار ضماء الحمار، هذه كناية عن السرعة، لأن الحمار يعطش بسرعة، ما بقناش من زمان باش نعيشوا غير مقدار ضماء الحمار. ونحن هامة القوم، نحن سادة في قومنا، المفروض نكونوا قدوة في القتال. هذاك ما هو الأدب هذاك في ثاني سنة. أما يقولوا لا الرباط والسلاح اللي تاع الرباط، هذا كان على شعره هو خلط فيه، فأنا نأخذ سجوفا ثم نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأحد قريبا. فقال محمود بن لبيد فدخل في المسلمين ولا يعلمون بهما. لماذا لا يعلمون بهما؟ لأنهما وصلا إلى أحد والمعركة من بعيد قد رأوا أحدا مثل البركان يقف المشركين، إن المعركة قد بدأت والوطيس قد حمي، فقاتلا كالأسود. سبحان الله، شيخان كبيرا، قاتلا كالأسود. ولكن تقدم السن دين، ولكن تقدم السن يخون، وله أحكام خاصة. قال لبيد فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما أبو حذيفة معلش نقاطع لبيد، قاطع شوية الحديث، خل لبيد صنع هذا حدث، لا تخلوش يكمل من الحديث، لأن حسين أبا حذيفة حدث له شيء رهيب، شيء عجيب سنراه إن شاء الله في آخر المعركة، سنراه في الطور الثاني للمعركة إن شاء الله. هذان ضيفان حلا وارتحلا على أحد وأكرمهما الله تبارك وتعالى، وجاء ضيف ثالث، جاء ضيف ثالث، رأس المعركة بذات جاء ضيف ثالث. من هو؟ عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش، قد يقول قائل منكم افصح هذا، كان يوم أحد كافر ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين، لا يستعين بالمشركين. اصبر يا أخي واستمع، اصبر، ما قطعنيش بما قطعت نبيك. أنا بغرض استمع منيح من الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني، هو حسن، حسن حديث حسن، رواه أبو داود عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة لهذا الحديث دليل على أن أمره قد اشتهر، وإلا أبو هريرة لم يسلم بعد، أسلم في العام السابع. أبو هريرة يقص علينا هذه القصة، يقول إن عمرو بن أقيش كان له ريبة في الجاهلية، كان عنده ريبة في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يقتله، فكره أن يسلم حتى يقول، لأنه نحن الربا محرم على المسلمين، لكن لو الآن مشرك أو يتاجر في الربا ثم أسلم ونقول له صدق بالمال، لا، تحول بالإسلام، تحول هذا المال إلى حلال، فكل ما ملكه المشركون من قبل إسلامهم يصير حلالا ولو اكتسبوه بالحرام. هذه قاعدة شفناها خلاف الفقه بين العلماء، والصحيح أن أموال المشركين التي اكتسبوها ولو بغصب أو سرقة أو غير ذلك بإسلامهم تتحول إلى أموال حلال. إذا فهذا الرجل لم يكره الإسلام لأجل الكبر، إنما كره الإسلام لأجل هوى المال، ربا بلغ بمبلغ كبير، صح ولا لا؟ ثم بدل نبقى شوية مع عمرو بن قيش، إنه لم يسلم في وقت الأمان، وقت ما كانش حرب لم يسلم، لم يعلن إسلامه، فدليل على أن هذا ما يتبعش الأمن بقى، ويكون الأمان يكون، سنرى حاله. فجاء يوم أحد، أحاديث أبي هريرة، فجاء يوم أحد ونعلم، أي إلى المدينة، دخل المدينة، فرأى المدينة قد تركها، نعم تجود، ترك المدينة تجود بمنازلها وأموالها من الصحراء، لكنه يوم يرى شيء جديد، يرى المدينة قد جابت بأرواح أبنائها بأهله وأقربائه، فقال دخل عن صغير النساء والصبيان وبعض من يحرس المدينة، فقال أين بنو عمي؟ فقالوا بأحد، مش كان في أحد، محبالكش هي البركان الثالث وقريبا، فقال أين فلان؟ بيشوف أين فلان؟ فقالوا بأحد، فلان بأحد؟ بأحد، وفلان بأحد، وفلان بأحد، وفلان بأحد، حلمة كبيرة. فعندئذ ذلك الصنم تعلم ذلك، وهان عليه جميع ماله، وهان عليه رباه، هان عليه كل ما يملكه، هان عليه هانت عليه الشهوات. عندئذ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فعندئذ لبس لأمته، لبسها جيدا، وضع المغفر وركب فرسه، ثم توجه قبله نحو أحد، فلما رآه المسلمون وهم يقاتلون، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، عمرو بن أقيش إليك عنا. لماذا؟ تعلموا في الدرس السابق بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين بمشرك، إليك عنا يا عمرو. فقال لهم إني والله قد آمنت، لم يسلم في وقت السلم، أسلم في وقت الكرب، إذا فهذا يدل على صدق وإخلاص، إني والله قد آمنت. يقول أبو هريرة فقاتل وقاتل حتى جرح، عندكم حقوق من قتل، فقاتل وقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، تعرفوا أن أي جريح يأخذه ناس مختصون إلى المدينة، هذه يأخذه إلى المدينة لا يترك يداوى، وإن كان هناك من يمرض فليمرض في المعركة. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله تعالى فقال له، أو فقال لأخته سليه، سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ واش علاش جاء؟ قال بل غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيمان صادق. قال أبو هريرة فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة واحدة. أسلم في يوم، قتل في يوم، دخل الجنة في ذلك اليوم. ويا لكرم الله، انظر كرم المولى عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الجنة بخلودها، الجنة بسحرها، الجنة بإسائها، الجنة بثمارها، الجنة بأشجارها، الجنة بمياهها، الجنة برؤية بارئها، كلها لرجل لم يصلي لله صلاة. لماذا؟ يا أخوانا لحظات عاشها لكنها لحظات توحيد. مش كلمة لا إله إلا الله ما تفعل صدق إخلاص. قلت لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ومصدق تدخل الجنة. مهمة مشرك. عاش لحظات في توحيد الله، هذا أولا. وانظر ماذا تصنع كلمة التوحيد. ثانيا يقول إنه قاتل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جنب أبي بكر، إلى جنب عمر، إلى جنب عثمان، إلى جنب علي، إلى جانب سعد بن وقاص، إلى جانب سعيد بن زيد، إلى جانب عبد الرحمن بن عوف، إلى جانب أبي عبيد بن الجراح، إلى جانب طلحة بن عبيد الله، إلى جانب بلال، إلى جانب مصعب بن عمير، إلى جانب أبي دجان، إلى جانب حمزة، إلى جانب غيرهم ممن ذكرنا. إذا كان هم الجليس لا يشقى بهم جليسون، فكيف بمن فعل فعله وقاتل قتاله وبذل بذله؟ فلا شك أنه نال هذه الجنة بحق. الله عز وجل أكرم الأكرمين، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. هو الاختبار بمثل هذه الحديث وهذه الأخبار، فنلاحظ أن كلمة ثانية أن الله عملت عملها وفعلت فعلها وآتت أكلها وثمراتها، فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذه الكلمة الطيبة. ثم إذا شاهدت كل هذه المشاهد فسترى أيضا، تنظر إلى مشهد آخر لا يقل إعجابا مما سبق، ألا وهو مشهد أنس بن النضر، وسيكون له شأن إن شاء الله تعالى في الأحداث القادمة. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أجمعين، الذي بر بقسمه. هؤلاء قوم سنرى أن فيهم بصريح العبارة نزل قول عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل. في هؤلاء نزل، في هذا أنس بن النضر بالذات نزل مثل هذا في مصعب بن عمير. أنس بن النضر بر بقسمه، لماذا؟ هل أقسم على شيء؟ نعم، أحلف بشيء فوفى عليه. صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، ما حضرش بدر، قلنا كانت مصيبة لمن لم يحضر كلهم. لماذا؟ أهل بدر خرجوا مغفورا لهم، يعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. غاب عمي عن بدر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبت عن بدر وعن أول قتال قاتلت فيه المشركين، المصيبة، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، سيرى الله مني ما أصنع. بقل هذا دفاع في لحظة على حماس هذا، والذي نفسي بيدي لقد برر القسم. قلت نزل فيه هذه الآية: فمن رآه تعجب من شجاعته. إنسان رهيب، وخاصة الذي تعجب منه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيحدثنا عنه، تعجب منه، أين أتى بهذه الشجاعة؟ كان كالأسد بين الصفوف يفرغ جمعا ويهدها هدا. مع كثرة الجراح التي كان فيه وسنعدها إن شاء الله نعرف حال من جرحى فيه، كثرة الجراح هذه الضربات النبال السيوف الدماء، وهو يقطع رقاب المشركين رأسا بعد رأس، لا يتفوق عليه إلا أحد، لا يتفوق عليه بالشجاعة إلا واحد، مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان، وقد رأينا في بدر كلهم احتنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا حمزة لا علي باكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا اليوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع منه رجل ليس كل الرجال، إنه حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب شاهده كثيرا، مع المفروض لا يجوز لا يجوز لا يجوز غفلته موطن القتال، لا تجوز غفلة، إياك غفلة ستودي بحياة، لكنه للأسف اضطروا لا يستطيعون أن يتركوا هذا المشهد يمر عليه مرارا. تقول قاتل واحد دقيقة أنا أشوف شهيدين حمزة رضي الله تعالى عنه، أي والله يعني حتى ذاك المشرك ربما هو يقول لك خلينا نشوف الله هذيك العرض، شوفوا ايش دار حمزة. شيء عجيب عجيب، خاصة أنه قاتل بأسلوب جديد وبصرخة شهيد، قاتل بأسلوب جديد وبصرخة شهيد رهيب. شيء يقول لك يلفت أنظارك كالمغناطيسي تقول أنظارك رضي الله تعالى عنه. المهم شاهدوه وممن كان شاهده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. روى الحاكم ومن طريق البيهقي بسند صحيح لا ريب فيه، يقول سعد بن وقاص كان حمزة خش بابهم سنة قلت أسلوب جديد بصراخ شهيد. يقول سعد كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه بسيفين، أسلوب جديد ولا لا؟ ليس من شأن العرب أن يقاتل بسيف، العرب يقاتل بسيف واحد، المهار كان يقاتل بسيفين كالمنجم رهيب يحصل فيه الكفار ولا يدع أحدا يقترب من رسول الله بل ولا منه. فكان يقاتل بسيفين بين يدي رسول الله ويقول أنا أسد الله أنا أسد الله أنا أسد الله أنا أسد الله، وكان فعلا أسد الله. كان يحس الرقاب وكان يذل الطغاة يتساقطون أمامه، وأجمع كل من رآه أجمع الإجماع على أنه لا يمكن لأحد أن يتصدى له، يعني غيره لا يمكن لأحد أن يتصدى له، حتى ذلك العبد الأسمر بعيد من ذكره. خلينا حلقة المضبط شو نشكله بعيد 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 يرقبه من بعيد، وحشي بن حرب والحديث البخاري، وقلنا هو بتأديب من؟ بتأديب آل مطعم، آل مطعم بن أبي، ليس من تأديب من تتوهم. فكان يترقى حتى ذلك من بعيد، يترقبه من بعيد، ما استطاع أن يفعل شيئا، أجمع أنه لا يمكن لأحد أن يتصدى له. لذلك يقول لنا طبعا وراءه هولا مستطيرا بل جحيما وسعيرا، واستمع إلى وحشي بن حرب وهو يحدث عن حال حمزة رضي الله تعالى بعبارة وجيزة بليغة. شفنا وحشي عنده بلاغة، مش قالنا على حمزة يقتل كتبش كثير كلام سداد، اليوم مش راح يقول لنا حمزة وحشي عن حمزة. روى ابن إسحاق بسند صحيح قال إني لأنظر حمزة، نشوف أنظر بمعنى نظر انتظار انتظر، أنا أجزم يعني لو كان هو ليس لو كان يرمي الروح حتى أقص هذا داخل من هنا من هنا من هنا بسيفين، قال إني لأنظر حمزة أي أنتظره وأنظر إليه وأتبصر حتى رأيته في عرض الناس في جانب الناس، عرض الحائط هو جانبه، حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق. الجمل الأورق هو الرمان الأسود الذهبي إلى بياض، رمان أسود، ومعروف أنه الجمل الأورق معروف به أنه كان يستعان به على القتال، كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه، يصور لك اللحيط يهد الحائط، يهد الناس بسيفه، هاي العبارة اللي عجبتني في كلامه، قال يهد الناس بسيفه لا يقوم له شيء، لا يقوم له شيء، ترى ما يقوم، ليه جيبه، رضي الله تعالى، فمن الانتحار أن يتصدى أحدنا إلى هذا الرجل انتحار مباشر وهو يصيح أنا أسأل الله أنا أسأل الله، هان عليه الرق في تلك اللحظة، قال معليش أعيش عبدا أفضل من أن أموت حرا، لا لا أعيش عبدا الحياة مع الرق أفضل من الموت مع الحرية، شو بدنا نسوي بالحرية إذا كان فيها موت. رأوا هو الأسود مع الآن الصحابة كلهم صوبا، طبعا اللي يدخل الآن أحد على بدر، هذه غزوة أحد، هذه غزوة أحد، رأوه والصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يفرقون جمع قريش، صاروا يفرقونهم ويمزقونهم، إنهم الآن يفرون، إنهم الآن يهربون خلف الصخور وراء الجبال، ولكن الزبير بن العوام لا يترك أحد، الزبير بن العوام وراءه ويلاحقهم من هنا وهناك. يقول الحديث في سر إسحاق بسند صحيح وله ما يشهد له في البخاري، يقول والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بن عتبة، الخدم هي الخلاف، وهذه تشوف اللي قديما صح جاهلية لكنهم كانوا يستترون، كنا يستترون، وبينا هذا في مجالس كثيرة، الستار معروف سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته والتقصنا باليد كنا يلبسنا الخمار هذا والستار شيء معروف، أن تبدو أن يبدو شيء من خلاخيل المرأة شيء معيب علما، أنشكون عند هيئة كبار العلماء لا أنشكون دعاة لا أنشكون أنت جاهليين يرى شيء من خلاخيل من خلاخيل، يقول في الزبير كناية كناية عن شدة خوفها حتى رفعت ثوبها لتفر، متى ترفع المرأة ثوبها؟ اتقاء مطر أو اتقاء حجر تريد أن تركض، قالت والله لقد رأيت خدم أي خلخال هند بن عتبة وصواحبتها مشمرات وصواحبتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يكدر تسبع أرواح سبية تسبع ما دون أخذهن قليل ولا كثير، كان باستطاعته أن يأخذ لكن خلونا هروا نعم يهربوا خلونا يدربوا ببعولتهن أحق بهن من ذلك أحق بذلك منهن ولا لا. ورأى منظر الهزيمة أيضا هزيمة شاب صغير أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، من؟ ماشي رافع بن خديج ماشي سمر بن جندب إنه البراء بن عازب رضي الله عنه، رأى ذلك المنظر يروي لنا الإمام البخاري عنه قال فهزموه، شوف شوف فهزموه الصحابة هزموه، فأنا والله رأيت النساء يشتددن يشتددن بمعنى يسرعن، ومنهم من قال رواية يسندن إذا صعدن في الجبل فارات، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن جمع الساق رافعات ثيابا هزيمة نكراء، فالساحة الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، الساحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث هرب الوثنيون تاركين النساء، جابوا معهم النساء زعما باش باش جيهم حشمة ما يهربوش، مش متعرفش، دائما واحد يقول أسد الله أسد الله، واحد يمشي أنا الذي عمدني خليلي، أبقى 11 أنا هرب من النساء يجوز تعب، فهم كاين مخرج، إي والله العظيم، مش كيما بقى حتى يعني شيء عجيب يعني يشرح به. جابوا نساء باش ما يفروش، فقلبوا تاركين النساء خليهم يسكوا لصالهم الفدية نفديهم، فالمهم الآن الساحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الوثنيون نساءهم بأيدي الزبير بن العوام ومن كان مع المسلمين، نساء المسلمين نساء المسلمين لم يقل دورهن عن دور الرجال لم يقل دورهن عن دور الرجال، فكنا يؤدين واجبهن على أكمل وجه، كنا يمارسن التمريض والإسعاف بالماء وغير ذلك. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم أحد كانت عائشة بنت أبي بكر شاتي عمران مازال ما وصلت 11 سنة مازال ما وصلت 11 سنة، رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم أي أمة وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما أي الخلخال تنقزان القرى يردو قرب القرب قرب ثقيلة على متونهما على الضغور تاعها تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغهما في أفواه القوم، وهكذا دور رهيب وعجيب. عائشة رضي الله تعالى قلت لا تتأدى الحادية عشرة من عمرها تراها تحت ظلال جبل أحد وتصف لنا الحدث، كان لها حساب تصف لنا هذا الحدث في صحيح البخاري وسنن البيهقي في السنة الكبرى، واللفظ له قال هزم قالت هزم المشركون. شكون قال قالوا هزموه؟ ابن عباس يقول هزموه، عائشة تقول هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيه. ليش نقول هزم؟ خلت الساحة إذا إلا من ركض إلا من جري، يجرون ويركضون من كل اتجاه يبحثون عن ماذا؟ عن بقايا حياة بعد أن ماتت أحلامهم التي كانوا يحلمون بها، كانوا يحلمون بالثأر. سافر بعضهم إلى الجحيم، لا سافر بعضهم دخل الجحيم، لا ترى إلا جثثهم، كان عدد قتلاهم 70 حتى الآن زي ما خلصت المعركة 70 قتيلا وقعوا. هذا يشبه ماذا؟ متأكد ما تحكي على غزوة بدر؟ لا والله نحكي على غزوة أحد. 70 لا 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 69 علاش؟ واحد راه مرقنا له بدل ما ماتش، والله واحد مازال ما ماتش، انه يتظاهر بالموت، يتظاهر بانه كان مقتول. طبعا هو مضعوف يسيل الدم منه ليمر يقول لك هذا مقتول. سفر العجب في هذه القصه يا اخوان، رجل سقط وهو يتظاهر بالموت بعد ان سقط حلمه وسقط حبله، سقط جاره، سقط ثأره، سقط سيفه، ولكن هيهات هيهات مع الصحابة. قلنا صاروا آلة للقتل، يشمون رائحة الحياة الكفار، يبحثون. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أنس قال: كان وهب بن عمير، هذا هو الذي يتظاهر بالموت، وهب بن عمير. كان وهب بن عمير شهد أحدا كافرا وأصابته جراحات. إذن سيد المنطقة كيتمر بيت ميت وأصابته جراحات، فكان من جبت أبلي كان يتظاهر بالموت، كان في القتلى، كان ضمن القتلى، فمر به رجل من الأنصار فعرفه فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره ثم تركه. حصل 69 لأنه سيكون له شأن عظيم رضي الله عنه، صار صحابيا بعد ذلك، عاش وأسلم بعد ذلك شريط. إذن ها هي الساحة الآن تذكر بانتصار بدر، تذكرنا بانتصار بدر 70 للأسر 70 للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكحلون أعينهم بمشهد يسر النفس ويثلج الصدر. ولكن هذا إن شاء الله تعالى سنرى في المجلس اللاحق، نكتفي بهذا القدر. الليلة سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.